الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فما زلنا نستعرض معا ما ذكره الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله من أنواع وأقسام الحكم بغير ما أنزل الله. وكما تعلمون أننا قد ذكرنا أن النوع الأول كما ذكر الشيخ النوع الأول وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا ستة أقسام. هذا النوع الأول أو القسم الأول ستة أنواع كلها كفر أكبر مخرج من الملة، وقد ذكر الشيخ الأول منها وهو جحد ما أنزل الله، الكفر بما أنزل الله أساسا، هذا معلوم أن فاعله ومعتقده كافر كفرا أكبر. والثاني أن لا يجحد الحكم بغير ما أنزل الله ولكن يفضل غيره عليه، والثالث أن لا يفضله لكن يجعله مساويا له، والرابع أنه لا يجعل حكم غير الله مساويا له ولكن يجيز الحكم لغير ما أنزل الله. يعني هذا باختصار درجات هؤلاء الناس، هذه الأربعة. والآن نشرع إن شاء الله في النوع أو في القسم الخامس. يقول الخامس وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرقادا وتأصيلا وتشريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملصق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك. هذا النوع الخامس الذي يقول الشيخ إنه أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه إلى آخر كلامه. لماذا؟ لأن الأنواع الأولى قد تفعل على سبيل الاعتقاد أو فردية، فرد يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، يعتقد ذلك في نفسه فهذا يكفر في نفسه، لكن هذا النوع أعظم وأشد ضررا وخطرا لأنه عام للأمة، وهو أن يأتي أحد فيفتح المحاكم غير الشرعية ويقيمها في البلاد طولا وعرضا ويجعل لها أنواعا وتفريعات ومراجع واستنزادات وإلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله، ويلزم الناس بالتحاكم إليها والرجوع إليها عند التنازع وألا يرجع إلى سواها. هذا أكبر وأعظم وأشد في جحد ما أنزل الله تبارك وتعالى وإنكاره وعدم الإقرار به، وإن قالوا بألسنتهم إنا نقر به فما الفائدة؟ فهذا هو المقصود في هذه الحالة، المقصود أمر واقعي عملي تلزم به الأمة وتجبر عليه ولا تجد بدا منه. ففي ذلك كما ذكر الشيخ معاندة للشرع بأن يفرض حكم غير حكم الله تبارك وتعالى على الناس، وفيه مكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يتخذ شرع غير ما أنزل شرعا وأن يتخذ سبيل غير سبيل المؤمنين، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية. نعم، هذه أيضا من علامات أنه كفر أكبر، أو من دلائل ذلك أن في هذه المحاكم في بنائها وفتحها وتفريعها مضاهاة بالمحاكم الشرعية التي لا يجوز أن ينتشر غيرها، فهي التي تنتشر في البلاد في القرى وفي المدن ويكون لها الفروع ولها السجلات ولها المراجع ولها المصادر وكل شيء. أما أن يكون ذلك لأحكام لمحاكم أخرى ولأحكام أخرى فهذا فيه مضاهاة لشرع الله والمحاكم الشرعية التي تحكم بما أنزل الله إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات. يعني انظروا كيف الدليل على أن الشيخ رحمه الله لديه خبرة ومعرفة جيدة في واقع المحاكم القانونية، فإنها كما ذكر وضعت ورتبت كما لو كانت محاكم شرعية من حيث المراجع والمصادر والإمداد والسجلات والأنواع، وهذا شيء عجيب جدا. فتجدون في أكثر بلاد العالم الإسلامي في معظمها في الكثرة الكاثرة منها تجد هذه المحاكم، محاكم ابتدائية كما يسمونها، ثم محاكم النقض أو المحاكم الاستئنافية التي تستأنف عندها الأحكام وتنقض أحكام المحاكم التي دونها، وهناك فوق ذلك أيضا المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، طبعا القضاء غير الشرعي، أو يعني مهما كانت الأسماء هناك محاكم إدارية ومحاكم تجارية ومحاكم مدنية محاكم جزائية ومحاكم عمالية، ويعني نفس كما ذكر الشيخ لها مراجع لها مصادر. نعم تجد أنك في المحكمة الشرعية، وهذا شيء واضح، أن يرجع القاضي إلى ماذا؟ إلى كتب الفقه المعروفة، إلى أحكام الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة وما قال العلماء. أما أولئك فإنهم يرجعون إلى أصول القوانين التي استمدت منها القوانين، فتجد أنه يقول قد رجعنا إلى ما قاله الفقيه فلان، يسمون أصحابهم فقهاء أيضا، وما قاله القانوني فلان وفلان، ورجعنا إلى أصل هذه المادة في القانون الفرنسي فوجدنا فيها كذا ثم وجدنا كذا وبناء عليه حكمنا بكذا، فيرجعون رجوعا صريحا واضحا إلى ذلك. بل إن الأمر تجاوز هذا، وهو امتداد طبيعي له في الحقيقة، أن المنكر دائما، المنكر والمعصية دائما إذا استمرأت فإنها تنتشر وتمتد. فأول ما وجدت محاكم وانشأت محاكم، لكن تلا ذلك إنشاء القوانين الكليات القانونية، وبدأت بفروع بأقسام صغيرة ثم في النهاية أصبحت قوانين كليات مستقلة للقوانين من الدراسات بعد الثانوية إلى الدكتوراه، ولذلك الطالب يدرسها ولها أساتذة متخصصون ولها يعني مراجع ولها استمدادات ولها ثم بعد ذلك يتخرج الطالب من الكلية التي يسمونها كلية الحقوق أو كلية القانون، ويتعين في درجة دنيا من درجات السلم القضائي، ثم يترفع ويترقى حتى يصبح في المحكمة العليا أو رئيسا للمحكمة العليا، المنصب الأعلى في تلك البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله، نسأل الله العفو والعافية. هذا فيه مثل ما ذكر الشيخ فيه المكابرة ومعاندة ومشاقة ومضاهاة لحكم الله والمحاكم الشرعية. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، فلهذه المحاكم مراجع أيضا. نعم هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني. وقد سبقا بينا للإخوة الكرام أن أكثر القوانين في العالم العربي وغيره في عالم الدول الإسلامية وغيرها تستمد من القانون الفرنسي وأشباهه. لماذا؟ لأنها قوانين تعتمد على التقنين، تقوم هذه القوانين تقوم على التقنين، فكل شيء يضعون له أو كل حكم كل جانب، مثلا الجانب المدني الجانب التجاري الجانب الجزائي الجانب المالي أو إلى آخره، يضعون له مواد مقننة ثم تفرض على الناس فيتحاكمون إليها ويرجعون إليها، المادة كذا إلى المادة كذا أو المادة كذا إلى آخره، يعني التقنين يسمونه التقنين، وهو ماذا؟ التشريع المكتوب الذي يفصل في مواد قانونية. أما القانون الأمريكي أو الإنجليزي والأمريكان تبع الإنجليز في هذا فهو لا يقوم على الكتابة القانونية المفصلة، يعني الشرع عندهم والحكم عندهم يعتمد على نظام السوابق العرف القضائي، يعني ما تعرفت عليه المحكمة. فلذلك إذا جاءت قضية ينظرون هل سبق أن حكمت المحكمة ولو قبل 30 سنة أو 40 أو أكثر في مثل هذه القضية، فإن وجدوا لها سابقة حكموا مثل ما حكم من قبلهم، إن لم يجدوا لهم نظام معين يجتمعون ويقررون، ثم يصبح هذا الحكم سابقة ويبنى عليها ويقاس عليها في المستقبل. فلذلك أكثر القوانين في الدول العربية هي في الحقيقة مأخوذة من القانون الفرنسي ومن نحى نحوه كالقانون السويسري أو القانون النمساوي وأشباهه. أما القانون الأمريكي والإنجليزي فغالبا ليست قوانين، حتى في أمريكا غالبا الآن ليس المعمول به قوانين عبارة عن مواد، وإنما هو أعراف وأوامر أو قرارات يتلو بعضها بعضا في أكثر الولايات وفي أكثر الأنظمة. وهناك أنظمة يعني مأخوذ منها فيها شيء من التقنين أو التشريع كما يسمونه. يقول: ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، أيضا قد يخلطون مع القوانين الوضعية الأخذ من مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة. قد ينتسب يعني بعض الناس قد ينتسب إلى الشريعة ويأتي ببدع في الأحكام، وهذا على الأسف هو النموذج الذي يراد له الآن أن يظهر وأن ينتشر في العالم الإسلامي، مثل بدعة الإسلام العصري. هذه البدعة الخطيرة أن الإسلام يزير لمصلحة العصر أو يضفى عليه ثوب العصر أو يطور ليلائم العصر أو ما أشبه ذلك من العبارات، هذه الدعوة الخبيثة لا تنكر نفس النص القرآن، يعني القرآن كما هو الحروف كما هي مكتوبة لكنها تفقده قيمة، تفقده معناه بما تحوره ليوافق كما يزعمون روح العصر والحياة والحضارة الحالية الآن. فهم ليسوا دعاة بالضرورة إلى تحكيم القوانين الوضعية مباشرة، لكن يقولون الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمة، الحدود يمكن أن توقف في بعض الأحيان، بعض الأمور لا بد من تعديلها وعكس النظر فيها، بعض القضايا لا بد أن نرجع فيها إلى أقوال معينة ولا نلتزم بأقوال. حتى قالوا لو وجدنا في بعض ما يوافق العصر، لو وجدنا ذلك في أحد الأقوال للزيدية الهادوية أو للجعفرية الروافض مثلا أو يعني في أي مذهب نأخذ به أو الظاهرية مثلا، لكن عندما نلتزم بأننا نقول نأخذ برأي الجمهور أو بالمجمع عليه ونترك ما شذ عن هذا الإجماع مثلا، يقول هذا قد يكون فيه تضييق، ربما يكون الإجماع قائم على شيء لا يوافق العصر ولا يتماشى مع روح الحياة الحديثة، ويكون القول الشاذ أو المرجوح أو الذي قالت به إحدى الطوائف أو أحد المجتهدين في عصور التاريخ الطويلة يمكن أن يكون هو الأفضل، مثل ما يأخذون عن الطوفي. فالطوفي هذا غريب جدا لأنه كما قال هي أشعري حنبلي وكذا رافضي، هذه إحدى يعني هذا الطوفي حنبلي من الحنابلة وفي نفس الوقت كان في أشعريا وكان يترفض يتشيع كيف يهتم. فكان مما أحدثه هذا الطوفي وهي سابقة لا نظير لها في تاريخ الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي، القول بأن المصلحة تقدم على النص. نحن نعلم جميعا أنه ما خالف النص فهو نفسده، لكن هو يقول إذا كان هناك مصلحة نقدمها على الدليل الشرعي. فجاء المعاصرون والعصريون وفرحوا بهذا وجعلوا منه قاعدة بل أصول فقه عظيمة طويلة عريضة تقوم على ماذا؟ على أن المصلحة في نظرهم الذي يرونهم أنه مصلحة يجوز أننا نخالف النص باعتبارها باعتبار هذه المصلحة. وهكذا فهؤلاء البدعيون المنتسبون إلى الشريعة يحسن ويحلو للقانونيين أن يأخذوا منهم، لأنه في الحقيقة لا يفترقون كثيرا عن أصحاب القوانين الوضعية. المقصود واحد من الجميع، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في الأصل عن المنافقين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فهم يريدون أن يوفقوا بين هذا الدين وبين لوازم الحياة أو متطلبات الحياة الحديثة. فيبقى الدين نصوص مكتوبة يقرأها الناس، يتعبدون بها، يتبركون بها، ما في مانع، لكن في الواقع يؤول ويحرف الكلمة عن مواضع، يحرف من بعد مواضع، وتصرف الأحكام، فمنها ما يلغى، منها ما يلوى عنقه، ومنها ما يغير عن حقيقته، وإلى آخره، لتوافق أولئك الذين يريدون التوفيق بين الدين وبين الحياة كما يزعمون. يقول الشيخ رحمه الله: فهذه المحاكم الآن، هذا في زمنه رحمه الله، وقد توفي عام 1389 هجرية، قال: فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة. هذه الرسالة يعني ألفها رحمه الله عام 1380. يقول: هذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، ما يجدون مكان يتحاكمون فيه إلا هذه المحاكم بمختلف أسمائها وأنواعها وأشكالها. يقول: يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون، وتلزمهم به، إلزام السلطة التنفيذية، الدولة، مجلس الوزراء وما يتعلق به إلى آخره، السلطة التنفيذية تلزم الناس بأحكام هذه المحاكم وتقرهم عليه وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد هذه المناقضة، أي كفر فوق هذا الكفر، وإن زعم أصحابه أنهم مسلمون، وإن صلوا وقاموا وحجوا البيت، ولكنهم يتحاكمون إلى هذه القوانين ويلزمون بها ويحتمونها على الأمة، ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلونها وراء ظهورهم. هل هناك كفر أكبر من هذا؟ كما يقول الشيخ رحمه الله: لا كفر أشد من هذا. حتى وإن قال هذا كلام الله وهذا كتاب الله وهو خير وهو طيب وهو حق، ولكنه ألقاه وراء ظهره ويتحاكم ويلزم ويحاكم ويلزم الناس بهذه القوانين الموثقة، هذا لا يمكن أن يكون أبدا مؤمنا، إلا كما لو كان. هذا مثاله. في الجانب الآخر، مثل الذي يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وإنه رسول وإنه كذا، كما كان يقول ذلك أحبار وأهل الكتاب، لكن لا يؤمنون به ولا يتبعونه ولا يطبقون سنته، ولا هل هؤلاء مسلمون؟ هل يعدون مسلمون مثل المسلمين؟ لا. فكذلك هؤلاء وإن قالوا إنهم مسلمون، ما داموا لا يحكمون بما أنزل الله، فمن أين جاءهم وصف الإسلام وهم بهذا الحال وبهذه المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله ولشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ: وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكر هذا الموضع. الأدلة على أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة معلومة معروفة، وقد سبق ذكر بعضها والحمد لله. يقول: فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى، كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطأهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصا أو استنباطا. وهذا هو الواقع. كيف نعم كيف يرضى الناس أن يؤلهوا هؤلاء بشر مثلهم أو أقل منهم، ولا خير في أحكامهم ولا صواب فيها لو عرضت واحدا واحدا إلا ما كان منها موافقا للكتاب والسنة، إما عمدا أو بطريق العرض خطأ موافقة دون أن يقصدوا ذلك. يقول: تدعونهم يحكمون أو يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم، ويصرخون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كيف يعني قل كيف ترضون ذلك؟ كيف ترضون أن يحكموا فيكم بهذا وأن يعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هنا يخاطب الشيخ رحمه الله العلماء والعقلاء والأمة عامة التي فرضت عليها هذه الأحكام، كيف ترضى بها؟ ولو أن الناس أنكروا لغيرت هذه المحاكم وهذه الأحكام، لكنهم استمروا ذلك وسكتوا وأخلدوا إليه وأصبحوا يرونه كأنه أمر عادي. كيف تقبلون ذلك وأنتم مسلمون مؤمنون وأنتم عقلاء؟ كيف ترضون أن تحكم هذه القوانين الوضعية في أموالكم ودمائكم وأعراضكم وحقوقكم جميعا وأهليكم وذراريكم؟ كيف يكون ذلك؟ ولهذا يا أخوان، عندما كان بعض العلماء أو بعض من تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي هذا الشيخ محمد بن إبراهيم حفيدها كما تعلمون، لما تأثر بعض البلاد تأثرت بعض الدعاة بهذه الدعوة بهذه الحركة، وأعلنوا ضرورة التحاكم والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن يكون التحاكم من شرع الله وحده، قامت القائمة عليهم بكل البلاد وحوربوا، وخاصة من قبل اليهود والنصارى الذين يعلمون أن في تحاكم الأمة إلى قوانينهم تبعية لهم. فلا شك أن أي أمة تحكم بقانون أمة أخرى أنها تابعة لها في أعرافها وأوضاعها وأحوالها وفي سائر أمورها، ما في ذلك شك. وإلا لو قلنا نحن إننا نحرم الزنا مثلا، لو قال يعني قائل من هؤلاء أنا أحرم الزنا، وكل مسلم لا شك أنه يحرم الزنا، لكن قال نتحاكم إلى القانون الفرنسي في أحكام الزنا، كيف تكون الواقع؟ كيف يكون أن المرأة إذا زنى بها الرجل وكان عمرها فوق سن 18 أو بعضها يجعل أقل 17 بعضها يجعل 20، المهم إذا كانت يعني بالغة ورشيدة وكان الزنا على سبيل التراضي ولم تكن متزوجة فلا شيء عليها أبدا. إذن قد يقول أنه يعتقد أن الزنا حرام، لكن في الواقع لا يقام أي حكم ولا عقوبة، فليس مجرد الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة شرعا يجب فيها تعذير، ولو بالتوبيخ تعذير بحسب الحال والمقام، فلا بد أن يعذر وأن يعنف عليه في ذلك، قد يصير السجن وإلى الجلد وإلى آخره، هذا لأنه ارتكب أمرا محرما. أما هم فيرون أن الفاحشة نفسها لا شيء فيها. إذن ما معنى أن هذا الإنسان يقول نحن مسلمون ونقول الزنا حرام؟ يظل دعوة مجردة ما دام أن الواقع هو أن هذا الزنا مقر بحكم القانون. إذن من يقول نحتكم إلى هذه القوانين فيقول أنه مسلم، يقول الشيخ كيف ترضون ذلك يا مسلمون؟ كيف ترضون؟ فلذلك الكفار علموا أن من يقر قوانينهم ومن يأخذها فإنه تابع لهم. إذن الأمة التي تربت على هذا القانون ستصبح في النهاية أمة إباحية، فالأمة الفرنسية نفسها، لأنها تحتكم إلى نفس القانون الذي تحتكم إليه الأمة الفرنسية أو غيرها من الأمم، وهكذا. ولذلك أعداء الله سبحانه وتعالى حريصون أشد الحرص على الوقوف في وجه كل داعية يدعو الناس في أي بلد من البلاد إلى الاحتكام الكامل والكلي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يخالف تماما المخالفة ما يريدونهم من نشر الفاحشة والرذيلة وإبقاء التبعية وفرض العبودية على هذه الأمة لتظل تعيش في ركاب الأمم النصرانية الغربية. هذا يعني الشيخ رحمه الله محمد إبراهيم يستفيد ويستنفر الهمم لتقف في وجه هذا التيار الخبيث الذي يريد أن يجعل هذه الأمة تابعا ذليلا لتلك الأمم في هذا الكفر في هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. يقول وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم، خضوع ورضوخ لحكم من خلقهم تعالى ليعبدوه، فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم الحميد الرؤوف الرحيم، دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات إلى آخر. نعم، يقول الشيخ: معنى أنكم مؤمنون وأنكم تعبدون الله وأنكم مسلمون أن ترضخوا لأحكام الله سبحانه وتعالى وأن تنقادوا لها وحدها بحكم الله سبحانه وتعالى، وإلا فكيف تقولون لا نعبد إلا إياه ولا نسجد إلا له ثم تتحاكمون إلى غير شرع؟ هذا لا يمكن، وهذا هو الشرك، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن كما تعلمون. فإن مما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الكتاب الذين أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين جهادهم وضرب الجزية عليهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظوا، الذين اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، أو الذين اتخذوا الشرائع المنسوخة قوانين يحتكمون إليها، أيهم أشد؟ هؤلاء أم الذين اتخذوا الشرائع والقوانين الوضعية؟ الذين يتخذون الشرائع المنسوخة، لو جاء إنسان الآن وقال: نحن نريد أن نتحاكم إلى التوراة، نقيم أحكام التوراة في بلد ما من بلاد المسلمين، هل يقر على ذلك؟ بماذا يحكم عليه؟ مبتدع ولا فاسق؟ ولا يقال المرتد كافر؟ المرتد كافر. لماذا؟ لأنه يريد أن يحكم بشريعة منسوخة، والله سبحانه وتعالى قد نسخها وقد أنزل هذا الكتاب الحكيم مهيمنا عليها وناسخا لها جميعا. طيب، هذا الذي يريد التحاكم إلى التوراة. التوراة أولا هي كتاب أنزل من عند الله، وفيها ما لم يحرف، كما نعلم أن منها ما حرف، لكن أيضا نعلم أن فيها ما لم يحرف، وخاصة في الأحكام، يعني تحريف اليهود والنصارى أكثر ما جاء في جانب العقائد، أما الأحكام فالتحريف فيها أقل، يعني الربا عندهم حرام، لكن كما ذكرنا اليهود حرفوه قالوا: لا ترابي في مال أخيه. أما عند النصارى الربا حرام، الغش حرام عند اليهود والنصارى، ما في شك في ذلك. البيوع أيضا، الغرر مثلا أو ما أشبه ذلك، كلها تدخل في أنواع البيع المحرم حتى عند اليهود وحتى عند النصارى. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه محرمة، من الزنا أو اللواط أو ما أشبه ذلك، محرمة بحكم التوراة أيضا. إذن حكم التوراة أن نحكم بين المسلمين بشريعة التوراة بشريعة اليهود أخف ضررا من أن يكون الحكم إلى شرائع وضعية وضعها بشر من عند أنفسهم فراعنة مثل نابليون وأمثاله، فهم لا يرون أن الفواحش فواحش، ولا يرون أن الربا ربا، ولا يرون أن البيوع المحرمة حرام، ولا شيء من ذلك. هذا أي الكفرين إذن أعظم؟ الآخر الثاني أشد وأعظم. ولذلك مع الأسف الشديد أن المسلمين اليوم يعني في غفلة عظيمة عن هذا الجانب، من جوانب الشرك ومن جوانب الكفر اللي يطبق على البلاد وهم في غفلة عنه، وقليل من ينكره وقليل من يتحدث عنه، بل تجده صائما وهو يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، ولا يرى في ذلك غضابا، ويحج ويزور المسجد النبوي ويتقرب، وقد يتصدق أيضا وهو يدرس القانون ويدرسه ويحكم به بين الناس. هذا عجيب، هذا إذا كان في الشرائع المنسوخة. أحكام الأحبار والرهبان هي أيضا أقرب إلى الشرائع المنسوخة منها إلى القوانين الوضعية، يعني نظير أحكام الأحبار والرهبان أحكام المنتسبين إلى الإسلام من مشايخ الطرق الذين أباحوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله. هؤلاء مثل هؤلاء، يعني هو ماشي في الطريق نفسه، الرجل من أحبار اليهود غير في التوراة وهو حبر من أحبار اليهود، ويحكم أو يؤمن بالتوراة ويعيش على هذه التوراة. شيخ من شيوخ الطرق أيضا أحل وحرم وزاد ونقص في الدين، لكنه من أهل التدين، من أهل التعبد في نظرها. فهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء لم يكونوا يسجدون لهم ولا يركعون ولا يصومون ولا يصلون، وإنما كانوا يطيعونهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا كفرهم الذي ذكره الله تبارك وتعالى. أشد منهم كفرا إذن الذي يتبع أقواما لا صلة لهم بالدين، ليس لهم أي صفة دينية، وإنما هم علمانيون لا دينيون ملحدون كحال المشرعين الغربيين اليوم. فمن يتحاكم إليهم فهو أشد كفرا وأشد عبودية لغير الله من ذلك الذي تحاكم الأحبار والرهبان. يقول الشيخ: فكما لا يسجد الخلق إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق، فكذلك يجب أن لا يحتكموا إلا إلى كافر. والحمد لله القرآن صريح في هذا وواضح، وكل الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا في هذه الأيام المباركة والحمد لله، ونحن نسمع آيات الله ونقرأها نجد هذا في القرآن ظاهرا لو أن الناس يتدبروه. الله تبارك وتعالى مثلا في سورة الأنعام، وهي التي ذكر فيها التشريعات وذكر فيها ضرورة الحكم ما أنزل الله، وسورة التوحيد العظمى الكبرى في القرآن سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذا في الأول في أول السورة. إذا نفهم من هذه الآية أن الشرك وأن من الشرك أن يتخذ الإنسان وليا من دون الله يخافه ويدعوه ويرجوه ويستقيه كما يفعل عباد الأولياء وعباد الصالحين وعباد الموتى إلى آخره، هذا نوع من أنواع الشرك وهذا واضح ولا نقاش فيه. وقال أيضا في آخر السورة: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الله تعالى رب كل شيء، إذن كيف يكون الله تبارك وتعالى رب كل شيء ويسجد له وله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ويأتي هذا الإنسان المخلوق الضعيف فلا يتخذه ربا وإنما يتخذ غيره من الأرباب، إما الأصنام وإما الطواغيت البشر كفرعون وأمثاله إلى غير ذلك. هذا أيضا نوع معروف ومعلوم أن من فعل فإنه كافر. وقال غير ذلك، قال في وسط السورة: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال في الآية التي بعدها: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن كما أن لا نتخذ غير الله إلها ووليا ولا ربا خالقا رازقا، فكذلك كيف أتخذ غير الله حكما وهو الذي أنزل هذا الكتاب وهو كتاب مفصل تمت كلمته صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وكيف نطيع الناس ونطيع البشر في مخالفة أمر الله وإن كفروا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال العزيز: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لأن كيف القضية واحدة كما ذكر الشيخ هنا واحدة، اتخاذ غير الله سبحانه وتعالى حكما هي مثل اتخاذ غير الله تعالى وليا إلها وربا خالقا رازقا بزعم المعبودين العباد أو المتخذين، لا يختلف هذا عن هذا. إذن لماذا ينكر المسلمون أو يعني يستطيعون ويستبشعون أن يعبد غير الله وأن يصلى ويسجد له، وفي نفس الوقت لا يستبشعون ويستطيعون أن يتحاكم إلى غير الله وأن يتخذ غير الله تعالى حكما وأن يلقى كتاب الله ظهرية وتؤتى بقوانين البشر المتألهين والمتسلطين وتحكم في الدماء والأموال والأعراض والرقاب والأبشار؟ هذا ما يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقوله، وقد سبق الإشارة إلى كثرة الأدلة في ذلك والحمد لله. يقول الشيخ: كيف يعني ينقادون لحكم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول؟ إنه كان ظلوما جهولا. هذا هكذا حال الإنسان الذي أهلكته الشكوك والشهوات والشبهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات. ألا ترون أن المسلم لا يجوز له أن يقلد عالما من علماء الإسلام أو مفتيا في كل ما يقول وكل ما يفتي به؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا لا يكون إلا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يؤخذ عنه كل قول يقول، أما من عداه فيؤخذ من قوله ويرد. فإذا كان هذا في حق علماء الأمة، وإن كانوا الأئمة الأربعة أو من هو أفضل منهم ممن تقدمهم من التابعين أو من الصحابة، فكيف في حق أصحاب التشريع والقانون الوضعي الذين لا صفة لهم دينية ولا صفة لهم بالدين ولا بالعبودية لله؟ كيف؟ إذا كان قد يخطئ العالم المجتهد قد يخطئ، فكيف بالكافر الملحد الذي كما قال الشيخ الظلم والجهل الكفر الطغيان الشكوك الشبهات الشهوات كلها مجتمعة فيه؟ ولذلك تأتي أحكامهم وتأتي شرائعهم بالعجب العجاب من هذه التناقضات، نسأل الله العفو والعافية. حتى أن العاقل منه يتأمل لما صدق كيف يحتكمون إلى هذه الشرائع وكيف يؤمنون بها وكيف يصدقون بها، بل قد يتعجبون، وهم كثير منهم يجهل حقائق الدين لأن الإعلام الغربي الذي سيطر عليه ولو من بعيد التوجيهات السياسية واليهود والصهيونية وكذلك الإلحاد والنصرانية والعلمانية إلى آخر توجه توجيها خاصا، يجهل كثير من الناس ما أنزل الله وحقيقة ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فيتعجبون عندما يجدون أن أحكام الله فيها شيء يرون أنهم لا يعرفون ولا يحلمون به. همس في صوت أمريكا إلى برنامج عن المرأة المسلمة، يمكن سمعوا بعض الأخوان. الأم أحدى امرأة متخصصة في الدراسات القرآنية والإسلامية في جامعة غن أوهايو وكذا، فتقول يعني أنه المرأة في الإسلام ترث، وتقول أنه المرأة في الإسلام يحق لها التملك إلى درجة تثير الدهشة عندنا نحن الغربيين. دهشة، ما يفكر المرأة تملك شيء؟ ثم تقول وإلا في المملكة العربية السعودية حيث تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث تملك المرأة ما يعادل 40% من الممتلكات. يعني هذا استعجبت وأثارت أن هذا شيء عجيب جدا، المرأة تملك 40%. يعني ما أدري من هنا أخذت الرقم، لكن نحن لا نستغرب ولا جديدة فيه عندنا أن النساء يملك، ممكن تملك المرأة. نعم، افرض أنه صاحب أكبر مقنع في البلد مات وورثه مثلا ابن وبنت، ما تملك البنت؟ هذه جدا ما، والزوجة ما عندنا، يعني هذا شيء حتى عند العامة مقرر، ما يحتاج أن يقال أنه هذا يعني فخر كبير وأمر عظيم، فهم يجهلون حتى هذه الأشياء، تقول إلى حد الدهشة بالنسبة لنا نحن الغربيين لأنهم يجهلون هذه الأحكام. فلذلك تذكرون مرة جينا بجريدة هنا أظن جريدة الرياض، وتتكلم إحدى الكاتبات المتحررات فيها وتقول المرأة في الغرب تملك المصانع وتملك مدري إيه، ونحن هنا سبحان الله. فنقول روح إلى السجلات التجارية، كم من نساء يملكن مؤسسات يملك المصانع، إما ملكا أو إرثا، واضح جدا. هذا عندنا ما يحتاج أن نقال متى نصل إلى هذه المرحلة، لكن لأن الله تعالى أعمى بصائرهم فأصبح الحسن عندهم هو ما عند الغرب، ونسوا أي محاسن قد تكون موجودة لديهم. فنقول يعني الغرب يعيش في ظلمات، كل الدنيا كلها مظلمة ملعونة إلا ما طلع عليه شمس الرسالة، هذا لا شك فيه. فهؤلاء شهواتهم وشكوكهم وشبهاتهم وغفلتهم كل ذلك فيهم. يقول الشيخ رحمه الله فيجب على العقلاء أن يربأوا بنفوسهم عنه لما فيه من الاستعباد لهم، تجعل نفسك عبد لهذا الخبيث المجرم، والتحكم فيهم بالأهواء والأغراض والأغلاط والأخطاء، فضلا عن كونه كفرا بنص قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فضلا عن أن هذا كفر، العاقل يرضى بنفسه أن يكون عبدا لبشر مخلوق مثله. كل العقلاء، والله تعالى بعث الرسل في جميع الأزمان يذكر الناس بهذا، أن كيف تعبدون بشرا أمثالكم، كيف هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا، كيف إلى آخر هذه الأمور التي تستثير العقلاء لكي لا يعبدوا إلا الله الذي وحده يحيي ويميت ويطعم ويسقي ويرزق ويشفي من المرض، وكل الآن يغني ويقني ويضحك ويبكي، كله إلى الله، كله له سبحانه وتعالى، فكيف يشرك معه سواه في ذلك؟ يقول أحد الإخوان هذا السؤال، وهذا جيد أنه ذكرنا به: ألا ترون أن النوع الخامس من الحكم الناقل عن الملة تجتمع فيه الأنواع الأربعة السابقة، يعني قد يكون جاحدا أو مفضلا أو مساويا أو مجيزا، لو اختصرنا الأربعة في هذه الأربع كلمات؟ نعم، السؤال وجيه ويمكن أن تجتمع، ولذلك نشير إلى قضية مهمة يخطئ فيها كثير من الباحثين في هذا الموضوع. يقولون: نسأل أصحاب هذه القوانين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويؤصلون ويفرعون، ونقول لهم: هل تقرون بحكم الله أو لا تقرون؟ هل تفضلون حكم القوانين الوضعية على حكم الله أو لا تفضلون؟ وبناء عليه نحكم عليهم، هكذا يقول أو يرى البعض. لا بد أن تسأله وأن تعرف حقيقته، قد يقول لا يفضل، وهذا غير معقول. الله سبحانه وتعالى فطر النفوس يا إخوان على أنها تختار دائما الأفضل وتفعل الأفضل، ولهذا إذا كان طالب في كلية تركها وانتقل إلى كلية أخرى، هل يفعل ذلك واحد يتصور ويتخيل له أن المصلحة وأن الأفضل في الكلية التي ترك؟ هل يفعل ذلك عاقل؟ فأنت لا تقول هل أنت تفضل الكلية هذه على هذه ولا، إنما ماذا تسأله إذا لقيته؟ تقول لماذا فضلت هذه على تلك؟ آخر العقلاء، من أين أخذت التفضيل؟ من عمله، من واقع فعله. كانت خطب فتاة فعدل عنها وخطب أخرى، ليش فضلت هذه عليها؟ هذا السؤال الطبيعي، ما تقول أصلا نشوف هو يفضلها ولا لا، هو في عاقل يفضلها وهذه أجمل وأحسن ما شاء الله وكذا، ثم يأخذ هذا، لا يمكن. فلذلك هؤلاء القوم إن كنا نريد منهم إقرارات لفظية لا قيمة لها كإقرار اليهود والنصارى كالأحبار الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه قالوا نشهد أنك نبي هكذا، ولكن لم يتبعوه في شيء ولم يؤمنوا به، ممكن تجد حتى لمن يحكم هذه القوانين ومن الدستوريين الكبار من يقول إن أحكام الشريعة الإسلامية عظيمة ورائعة ومفيدة وحققت الحضارة والخير، يقال هذا كما يقول اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يؤثر أبدا في كونهم خارجون عن الملة والعياذ بالله، مجرد هذا الكلام لا يؤثر، لأنهم في الحقيقة مفضلون. أما المؤمن الذي آمن على الحقيقة وفضل حكم الله على الحقيقة فإنه يتخلى كلية عن الحكم بغير ما أنزل الله. يبقى مسائل أخرى ما هي موضوعنا الآن، مثلا المجبور أو المكره أن يحكم أو يتحاكم أو كذا، هذا لا نتكلم فيه الآن في الاستثناءات، إنما نتكلم من حيث الأصل، الأصل العام والقاعدة العامة، أن إنسان جاء قال لابد من تطوير المحاكم، وجاء فتح محاكم جديدة أكثر وتوسع في الدراسات القانونية أكثر وحط وظائف وحط نظام وسوى كل شيء، ونقول خلونا نسأل ونشوف هو يفضل حكم الله ولا حكم القانون؟ هذا يقوله العقلاء ويفعل العقلاء، لا يمكن. وهذا في الحقيقة لا يقوله مثل هذه الشبهة الضعيفة، لا يقولها إلا من لم يعرف ويدرك حقيقة الإيمان كما هي في مذهب أهل السنة والجماعة. كما تقدم معنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، الإيمان عندهم كما تعلمون أنواع الأربعة: إقرار القلب والاعتقاد بالقلب، وعمل القلب، وإقرار اللسان، وعمل الجوارح. فإذا ظن واحد أنه بإقرار القلب وحده أو بإقرار اللسان وإقرار القلب يكون الدخول في الإيمان دون عمل القلب وعمل الجوارح، هذا لا ليس من أهل السنة والجماعة ولا يعرف مذهب أهل السنة والجماعة. وإلا كثير من الناس حتى الذين لا يصلون كثير منهم يقول لك الصلاة طيبة، ما أعرف هو لازم اللي يقول الصلاة ما هي طيبة، طيبة الصلاة واللي يصلي أحسن من اللي ما يصلي. طيب ضم صلي يقول لك لا، هل هذا نخرجه عن أحكام تاركي الصلاة؟ لا يخرج لمجرد هذا الكلام، إنما هذا زيادة الحجة عليه. فمع الأسف أن ما يجب أن نعتبره نحن المسلمون زيادة في إقامة الحجة على هؤلاء الذين يحكمون بشرائع غير شرع الله ويقيمونها على المسلمين في هذه البلاد، في أكثر بلاد العالم الإسلامي كما تعلمون، أن نجعل ذلك أعذارا ومبررات لهم. يقول هذا يقول حكم الله أفضل وشغال ليل نهار في الأحكام الوضعية يقول حكم الله أحسن، سبحان الله. واحد يقول عبادة الله أفضل وكل ليل ونهار يذبح للأصنام ويدعوها وينذر لها ويقول لا عبادة الله أفضل، يقبل منها الكلام؟ يكون مؤمنا؟ يكون موحدا؟ فهذه مثل هذه واضحة، حقائق واضحة. لكن لأنه حصلت بعض الاختلافات ودخلت بعض الأمور التي أثيرت، قال بعض الناس إذن يكفر الجميع وتكون الدار دار كفر ويكفر الأفراد ويكفر كذا، جو ناس ناقش الطرفان في الغالب بغير علم، والخصومة أيضا أوجعت القلوب وزادت المشكلة، فأصبح بعض الناس يحب أنه لا يدخل الموضوع نهائيا ويترك الأمور على ظاهرها، وهذا لا يجب. إنما يجب دائما أن نواجه الحقائق بالحق من الكتاب ومن السنة ومن كلام العلماء. فهؤلاء الذين يقيمون هذه الأحكام في بلاد المسلمين ويتبعون هذه الشرائع ويلزمون المسلمين بها، هؤلاء خارجون عن الملة، وهؤلاء مهما انتسبوا للإسلام فلا حقيقة لهذا الانتساب، وهذه الأنظمة أنظمة غير شرعية إطلاقا. كلمة الشرعية عندنا مع الأسف يعني أصبحت الآن تستخدم بمعنى الشرعية الدولية والشرعية القانونية والشرعية الشرعية نسبة للشرع، والشرع هو دين الله. نحن لا نعترف بشرع غير شرع الله أبدا، هذا الشرع عندنا. فإذا قلنا هذه الشرعية فمعنى ذلك أن الله تعالى أذن بها وشرعها وأنزلها، أما غير ذلك فغير شرعي. هذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم وأن يعلم أنه من صميم عقيدة لا إله إلا الله، التي معناها ما معنى لا إله إلا الله؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت هو الذي قال الله تعالى فيه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن القضية واضحة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الإمام المجدد الداعي العظيم لما ذكر أنواع الطواغيت الخمسة ذكر نوعين خمسة، الأول إبليس، هذا إبليس خارج من البشر، هذا واحد. يبقى أربعة، الأربعة الذين هم من الإنس، اثنين منهم واحد الحاكم بغير ما أنزل الله، والآخر الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. اثنين من أربعة، نصف الطواغيت البشر هم في طاغوت الحكم والتشريع، كما هم في طاغوت العبادة وعلم الغيب والكهانة وما أشبه ذلك. هذا شرك وهذا شرك، هذا طاغوت هذا طاغوت. فلا يجوز للدعاة أن يتكلموا وأن يتحدثوا دائما عن جانب من الشرك ونوع من الطاغوت ويهملون الآخر، يهمل الآخر. لا، نعم بحسب البيئات والأحوال يتكلم في كل طاغوت أو في نوع من أنواع الشرك بمقدار انتشاره وخطره وضرره في البيئة المعينة صحيح، لكن نحن الدعاة في الجملة يجب أن يكون أن تكون نظرتنا متوازنة ومساوية لهؤلاء، هذا الشرك وهذا الانحراف، هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. طيب بقي 10 دقائق أو 10 دقائق، أنا أعرف فيها بعض الأسئلة. السادس لا إن شاء الله، الآن إحنا نكفي نوقف على الخامس. أيوة مين الأخ؟ الطوفي الطوفي. إيه لا لا ما هو مصر. لا هو من الحنافلة كما ذكرنا. كان في القرن الثاني. نعم أو الثالث. ها؟ لا ما هو من أهل مصر، من بلاد العراق على ما أظن، حنبلي. أنا ما أدري إيش تأثير البلد فيه. إيه سخيف. إيه هذا جبنا عسل، وهذا يقول أحد الأخوة. طيب ماذا يقصد ابن القيم بكلامه في مدارج السالكين الجزء الأول عندما قال إن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة وقد يكون فاسقا؟ هو نفس الكلام يعني نحن الذين نتكلم فيه الآن. يأتي الفاسق، يأتي إن شاء الله في النوع أو القسم الثاني الذي نأخذ منه. نعم، فما في اختلاف يعني كلام الشيخ هنا شارح الطحاوية وكلام الشيخ محمد إبراهيم وكلام ابن القيم وكلام ابن تيمية وكلام ابن كثير وكلام الشيخ التنقيطي، كل أئمة السنة والحمد لله لا يختلفون، لكن ميزة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله هذا التفصيل الدقيق، ولأنه عاش في هذا العصر فهو عرف واطلع على أشياء ما كانت موجودة قبل، وإلا العقيدة والمنطلق واحد الحمد لله. بالنسبة للكتاب للرسالة هذه أنا كلمت بعض الإخوان وحبذا لو تكلمون أنتم أيضا المكتبة التي نشرتها مكتبة الطيبة في الرياض على أساس أنها ترسل كميات منها، ما أدري هل وجدتموها الآن ولا باقي؟ ما جاءت في السوق الآن؟ إذا يعني يكلمون إن كان باقي عندهم شيء يرسل وإلا فيطبع طبعة جديدة لأنها رسالة عظيمة ومهمة. هذا الأخ مثلا يقول لديه سؤال، قال الله تعالى في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكيف نربط هذه الآية الكريمة في واقعنا ومتى نصدقها؟ هذه الآيات التي نزلت في العفو والصفح والهجر وتحمل الأذى كلها نزلت قبل نزول آيات الجهاد، وكان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لليهود عندما قدم إلى المدينة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعفو وكان يصفح وكان يرفق بهم، وكان الله تعالى يطلعه على كثير من خفاياهم وسرائرهم والتي يريدون بها الطعن فيه وفي دينه، ولكنه أخذهم بالحلم وبالعفو وبالصفح حتى أظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين، ونقضوا هم نقضا بينا صريحا ما وادعهم وما كتبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الأمر وهو في الاحتضار صلى الله عليه وسلم بالنزع أوصى بأن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أن يطردوا منها نهائيا، ومع أنه في أول الأمر أقرهم ووادعهم على السكنة في المدينة. وهكذا كما تعلمون تدرج مثل ما حصل بني النضير وبني قينقاع بني قريظة ثم خيبر. فهذه الأحكام لا نقول أنها نسخت بالكلية، ولكن نقول مثل هذه الحالة إذا رجعت الأمور أو كان الإنسان يعيش في مثل هذه الحالة في مثل هذه الفترة في مثل هذا الظرف فإنه يعفو ويصفح ويتحمل حتى يتمكن وحتى يظهر الله تبارك وتعالى الدين ويستطيع أن يجاهد هؤلاء. ففي مرحلة الدعوة التي لا نستطيع الجهاد فيها يكون الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل إلى آخر ذلك، لكن ما في القلب لا يتغير. العداوة بالكفار هي هي العداوة، أصل من أصول العقيدة، لا بد أن نعادي هؤلاء الكفار لأنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ذلك. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، لا يمكن أن نوادهم ولا أن نحبهم بأي شكل من الأشكال. هذا مثل ما 11/8 نسأل الله العافية. هذا ممثل من الممثلين الكبار مات وجدت جثته في إحدى الشقق المفروشة في منطقة العجوزة، وأكدت التحريات أن موظفة للتلفزيون كانت مع الممثل المعروف قبل وفاته بلحظة، وتركت بعض ملابسها وفرت هاربة، نعوذ بالله، إلى آخره. فسأل الله، هذه نهايتهم، نعوذ بالله. نعم. اللي وجدوه عاريا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم، يعني الخبر طويل، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا هؤلاء الذين حتى في رمضان ما تترك مسلسلاتهم، نعوذ بالله، ويقدمون على أنهم قدوة، وعلى أنهم أبطال، وعلى أنهم نجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هل يجوز أخذ إجازة اضطرارية 4 أيام من الاعتكاف؟ أنا الذي أفهمه أن الإجازة الاضطرارية يعني حق لأي موظف، لكن جعل الإجازات على نوعين. إن كان فهمي خطأ، الإخوان الإداريين يصحح اللي أعرفه أنا، أنه في إجازة عادية اعتيادية شهر مثلا في السنة، هذا من حقك تأخذه، وهناك 5 أيام و10 أيام بحسب الشركات أو الإدارات، هذه تسمى اضطرارية، يعني لك أن تأخذها في أي وقت من أوقات السنة، لكن بشرط معين أو في ظرف معين أو لسبب يقتنع به المدير أو المسؤول. يعني لا يعني ذلك أن السنة تمر ولا تأخذها أنت، أو أنك لا تأخذها إلا إذا فعلا حصل عندك وفاة أو حالة معينة. لا، لك أن يعني ظرف، أي ظرف ترى أو سبب ترى أنه يستحق أنك تأخذها، وإن لم يكن بالضرورة يعني ضروريا أو اضطراريا، لكن هم جعلوها يعني نوعين بحيث يتاح للموظف أنه قد يقضي غرضا ما في أثناء السنة، فلا يضطر أن يقتطع من الإجازة الاعتيادية، أو يضطر أنهم يعطون بغير يعني راتب مثلا. هذا اللي أنا أفهمه، وبناء عليه فإذا رأى الإنسان أنه خيرا له من أن يأخذ إجازة اضطرارية ليراجع معاملة، أو ليتبع مصلحة مصالح الدنيا، أو يستخدم له العمال، أو ما أدري إيش من أكثر أعذار الناس الآن، أنه يقدمها باسم إجازة اضطرارية ليعتكف، فأنا لا أرى في ذلك يعني شيئا. بعض المشايخ الفضلاء أتابهم الله يعني يرون أن ذلك لا ينبغي، ووجهة نظرهم معتبرة وسليمة. هذا من الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر، وإخواننا الإداريون يمكن أن يكون بالنسبة لكلامي أنا على الأقل قد يخطئون. يعني هذا بدائع الزهور في وقائع الزهور، هذا المجلد اللي كله خرافات وقصص طويلة عن الطوفان وعن أول ما خلقت الدنيا، وعن هذا من كتب الخرافات التي لا يجوز أن تباع ولا أن تقر ولا يقر انتشارها. يعني كيف ستجود السماء بالماء؟ يقول كيف ستجود السماء بالماء على المملكة العربية السعودية حتى عندما لا تمطر؟ عندما تحتاج المملكة العربية السعودية إلى الماء للشرب والزراعة والنماء، يتطلع الناس إلى الأفق، هناك من بعد 700 كيلومتر في الفضاء سيقوم القمر الصناعي لانساك قريبا ببث البيانات اللازمة لإنتاج صور مفصلة عن مختلف مناطق المملكة، وهذه الصور سوف تساعد إلى يعني اكتشاف الماء إلى آخره. لا والله ليس هذا كلام صحيحا، ونحن الحمد لله إذا أجبت بنا أو جاءنا القحط لا ننظر إلى الأفق ولا إلى القمر هذا، وإنما نذهب والحمد لله فنستسقي فيغيثنا ربنا، وإن منعنا فبذنوبنا، هذا واضح عندنا. ولا يعني ذلك أننا لا نستفيد من هذا، نستفيد منها، لكن أن نتعلق بها وأن ننسب ذلك الجهود إلى السماء أو إلى القمر الصناعي أو إلى غيره، لا، نحن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرزقنا ويدبرنا ويمطرنا وينعم علينا، ولا يحجب رحمته إلا ذنوبنا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله المستعان. كلمة السلفي أو الأثري كما سأل بعض الإخوة، حقيقة أقول لكم يا أخوان من باب النصيحة، وأرجو أن لا تعتبروا مثل هذا الكلام تعتبروا قضية يعني مشكلة كما يرى بعض الإخوة. أحيانا بعض الأمور لا تستحق أن تكون مشكلة يؤلف فيها ردود ويعادى فيها ويوالى فيها، خذوا الأمر ببساطة. أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني أننا لا نكتب هذا اللقب لأنفسنا، يعني فلان بن فلان السلفي الأثري. يا أخوان نحن إن شاء الله كلنا أهل السنة والجماعة ومسلمون، ومن لم يكن على منهج السلف ولا على منهج السنة ولا متبع الأثر فلا خير. هذه من بدهيات ما يعرفه كل مسلم، لا خير فيه أبدا. لكن أن تكون لقبا أو صفة ننسبها إلى أنفسنا، وخاصة في بيئة مثل بيئتنا هذه الحمد لله، يعني ليس أنا أحط النفس الأزلي ولا أخواني في أمة إيش يعتبروا في بيئة مثلا مثل الهند كلهم مثلا بريلوية، منطقة كلها بريلوية، واحد سمى نفسه الأثري أو السلفي مثلا ربما يكون لها وجه. لكن نحن هنا أنا أقول لا أرى مثل هذه الألقاب معنا، بل أخشى أن تكون من باب التزكية، تزكية النفس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه، فلا نزكي أنفسنا بهذا. نحن إن شاء الله نقول نرجو أن نكون على طريق السلف وعلى منهجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم إن لم يكن بأعمالنا فبحبنا لهم. فضل من الله أن المرأة مع من أحب. هل يجوز أن تمسح المرأة على شعرها عند الغسل من الجنابة؟ لا يجب. الجواب نقول لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة في هذا يختلف عن الغسل من الحيض. فالمغلظ هو ماذا؟ هو الغسل من الحيض. نعم، فتنقض شعرها للغسل من الحيض، أما الجنابة فلا يجب.